مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. بكرة إن شاء الله هتحتفل الكنيسة بعيد التجلي Transfiguration. عيد التجلي حصل فيه إن السيد المسيح أخذ ثلاثة من تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بيهم إلى جبل عالي منفردين وحدهم، وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيليا مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع، فجعل بطرس يقول ليسوع: يا سيد، جيد أن نكون ها هنا لنصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. ولك وكانت سحابة تظللهم، فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. هذا التجلي يظهر لنا من جهة المسيح مجده ولاهوته. لاهوته من ناحية انه يكون في هذا المنظر العجيب في لحظة، ولاهوته ايضا انه يستطيع يجيب ايليا وموسى معاه، يجيبهم ازاي معاه ويتكلم معاهم، وبعد كده يبصوا لا يلاقوه ولا يلاقوا المنظر ولا يلاقوا اللي معاه. كيف استطاع المسيح ان ياتي بإيليا من حيث لا نعرف اين يوجد، وقد ارتفع الى السماء في مركبه نورانيه، وكيف استطاع ان ياتي بموسى؟ والمفروض ان رجال العهد القديم كانوا في الجحيم راقدين على الرجاء إلى ساعة الفداء، كلها أشياء تدل على لاهوته. أراد أن يظهر لتلاميذه إن مجرد الجسد البشري الضعيف الذي لبسه ده تواضع منه، إخلاء للذات، ولكن طبيعته غير كده. مع شهادة من الآب: هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. دي من جهة المسيح. ومن جهته أيضا إنه بقى يخلي الناس يتدرجوا في رؤية مجده، يتدرجوا. يعني في التجلي ده كان تدرج بسيط، بعدين في الرؤية بالنسبة ليوحنا قال إنه رآه ووجهه يضيء كالشمس في قوتها وعيناه كلهيب نار وصوته كصوت مياه كثيرة. ده تجلي أكتر. يعني بطرس ويعقوب ويوحنا احتملوا التجلي الأول، لكن يوحنا وهو واحد منهم لم يستطع أن يحتمل التجلي الثاني. بيقول: فوقعت عند قدميه كميت. ده اللي كان بيقعد في حضنه بيقول: وقعت عند قدميه كميت. منظر تجلي عجيب هو مش قده. التجلي الأكبر من هذا كله في مجيئه الثاني والملائكة القديسين معه، ويأتي الرب في ربوات قديسيه وعلى سحاب السماء، مجد كبير. السيد المسيح بيتدرج في إعلان مجده. وكأنه بهذا يقول للناس: مجرد اتضاعي في تجسدي لا يشكككم في لاهوتي، وقت اللزوم ممكن يبان في قوته. ده بالنسبة للسيد المسيح. وبالنسبة للسيد المسيح أيضا عندما تجلى بهذا الشكل، إنما أعطى تجليا للطبيعة البشرية في شخصه، إن الطبيعة البشرية هتتجلى بهذا الشكل. إمتى الطبيعة البشرية تتجلى بهذا الشكل؟ في قيامة الأموات، حينما الجسد المادي هذا يلبس نورانية ويلبس عدم فساد ويبقى جسد منير وجسد روحاني، جسد منير وجسد روحاني، ويصبح البشر مثل ملائكة السماء، نأخذ طبيعة أخرى، يلبس المائت عدم موت ويلبس الفاسد عدم فساد. الجسد بتاعنا لما يتجلى يبقى لا يتعب ولا يعطش ولا يجوع ولا يفسد ولا ينام ولا يمرض، يرتفع فوق هذا كله في تجلي الطبيعة البشرية. وحينما تتجلى الطبيعة البشرية تتجلى ليس فقط في الجسد وإنما أيضا في الروح، فلا يصبح هناك ضعف في الروح مثلما كانت من قبل تضعف وتخضع للجسد. ده احنا بنقول في صلاة الساعة الثالثة: نجنا من دنس الجسد والروح، لأن الروح بتتدنس بخضوعها للجسد وللمادة وباشتراكها مع الجسد في أخطائه. فيبقى إيه تجلي الروح في القيامة وتجلي الروح في الملكوت؟ إن تصبح الروح لا يمكن أن تخطئ، تبقى زي ملائكة الله في السماء، تأخذ إكليل البر. إكليل البر يعني لا يمكن إنها تخطئ، تبقى غير قابلة للخطأ. عبارة القديس يوحنا: لا يستطيع أن يخطئ. دي هي دي تجلي الطبيعة البشرية، ترتفع فوق مستوى المادة والجسد وتدخل في الحياة الروحانية الدائمة، وتدخل في متعة أولاد الله. ده تجلي الروح، ما يكونش فيه ثقل للمادة. نوع من تجلي الروح وتجلي الجسد كان في صعود المسيح، كنا انه صعد للسماء كده بعيدا عن كل عوامل الجاذبية الأرضية، بعيدا عن كل عوامل ثقل الجسد. ده نوع من التجلي، بيطلع لفوق كده. ربنا ممكن ان يعطي الانسان نوع من التجلي في طبيعته، سواء من جهة الجسد او الروح. ورأينا هذا في مثل لطيف جدا في قصة الثلاثة فتية في أتون النار. كانوا في أتون النار، لكن الله أعطى أجسادهم نوعا من التجلي ارتقت فيه طبيعتهم وهم جوا الأتون عن إيذاء النار، ولكنه كان تجليا مؤقتا أثناء فترة وجودهم في النار فقط. لكن ده التجلي. التجلي مش معناها ان احنا ناخد جسد آخر، لا، انما نفس الجسد كما هو يأخذ طبيعة أخرى، يأخذ قوة أخرى، يأخذ خواص أخرى. زي مثلا لما تقول حتة فحم. الفحم دي سودة وكلها صماد. خلي الفحمة دي تحترق بالنار تلاقيها تتوهج وتبقى منيرة ولونها لون النار ولون أحمر وفقدت سوادها وأخذت شكلا آخر وطبيعة أخرى. اللي يحط إيده عليها يتحرق. ده تجلي ليها أثناء ما هي موجودة في النار. أو خد الحديد، مادة ثقيلة ولما تشوفها ما فيهاش حاجة. الحديد ده لو حطيته في النار وحمر بيأخذ نوعا آخر من التجلي. هو نفس الحديد، نفس مادة الحديد لم تتغير، ولكن أتاها شيء من التجلي. خد مثلا الزيت في المسرجة، اهو زيت وعود كبريت في المسرجة، تلاقي الزيت تحول الى نار وبقى له منظر تاني غير المنظر الاولاني، وبقى له طبيعة تانية غير الطبيعة الاولانية. اخذ نوع من التجلي. الانسان ساعات على الارض بيجي له فترات من التجلي في الفكر، تلاقيه في وقت من الأوقات فكره رايق وصافي ويطلع أفكار جميلة جدا، زي شاعر في وقت تأليف القصيدة بتاعته تلاقيه في حالة معينة كده، حالة من تجلي الفكر، يقدر يفكر تفكير حلو جدا ويكون في قمة خياله أو قمة ذكائه. نوع من التجلي للفكر، زي التجلي المواهب الإنسانية في أي شخص، في فنان، في رسام، في نحات، في شاعر، في قصصي، يقول لك ده إنسان في حالة تجلي. طبعا اللي بينسى واللي ما يفكرش واللي في غباء واللي في حماقة، كل ده مش في تجلي ولا حاجة، لكن تجلي تقول ده إنسان في حالة تجلي. مش تجلي يعني لازم يكون في نور، لا، لكن باين إن المواهب بتاعته بتتجلى في هذا الوقت. جايز يتجلى الإنسان في بعض صفات روحية، تلاقي لمسات إنسانية فيه تعطي لونا من التجلي، لمسات إنسانية في الرحمة، في الحنان، في العطف، في المغفرة، في مواقف إنسانية جميلة. ساعات الواحد كده يبص يقول ده مش إنسان، ده ملاك، ده مش إنسان، ده ملاك. هو مش ملاك، هو في حالة تجلي. حالة التجلي دي ربما تكون عمل كبير من أعمال النعمة بيعمل في هذا الإنسان، فتتجلى فيه صفات معينة نتيجة عمل النعمة. قيل عن القديس استفانوس في وقت استشهاده إن نظر وجهه وكأنه وجه ملاك، وكأنه وجه ملاك. ده ساعات حكاية التجلي دي بتظهر أحيانا في الأحلام، تلاقي يظهر لك شخص في شكل نوراني روحاني وانت عارفه على الأرض ما كانش كده، لكن هو في حال التجلي. أما السيد المسيح في تجليه فكان مجرد إعطاء فكرة عن مجده، عن مجده هو، ولكنه لم يتجلى وحده، ده تجلى معاه، كان معاه موسى وإيليا. موسى وإيليا رمز للبشرية كلها في تجليها. يعني ربنا عايز يدينا مثال، فادانا مثال في موسى وإيليا، زي ما أعطانا مثال خمس عذارى حكيمات ينوب عن كل الناس الكويسين في الدنيا، وخمس عذارى جاهلات ينوب عن كل الأشرار في الدنيا. كذلك ادانا في هذا المثل موسى وإيليا يمثلوا البشرية كلها. إيليا يمثل البتولية، وموسى يمثل الزواج، ده تزوج أكثر من مرة عشان يورينا إن المسيح في تجليه يحيط به المتزوجون كما يحيط به البتوليون الكل معا، تماما مثلما كان على الصليب وحول العذراء البتول ويوحنا الحبيب البتول ومريم المجدلية ومريم أم يوسي ويهوذا وسمعان، يعني حولوا المتزوجون والبتوليون معا. كان أيضا موسى يمثل الذين ماتوا، وإيليا يمثل الأحياء الذين لم يموتوا، لأنه ما ماتش، ده ارتفع في مركبة نارية إلى السماء. فالمسيح بيقول لهم الكل سيتجلى، الذين ماتوا والأحياء، الذين دفنوا في الأرض وبقوا تحت الأرض، والذين صعدوا إلى السماء في مراكب نورانية، الكل هيتجلى مع المسيح. أيضا إيليا يمثل الذين عاشوا حياة النسك في الجبل، وموسى يمثل الذين عاشوا في العالم، الكل هيتجلوا. واحد يمثل للرهبان وواحد يمثل للخدمة أو قيادة الجماهير اللي هو موسى، كلهم حوالين السيد المسيح. البعض يقول إن موسى يمثل الناموس وإيليا يمثل الأنبياء. أيضا موسى يمثل الوداعة، إذ قيل عنه في عدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. ده ظهر مع المسيح في وداعته وإلى جواره إيليا القوي الحازم اللي يقول لا يكون مطر ولا طل على الأرض إلا عند قولي، اللي يقول تنزل نار من السماء وتأكل الخمسين وتنزل. إيليا اللي قتل أنبياء البعل وأنبياء السواري بقلب جديد، هذا القلب الشديد كان مع المسيح في التجلي، والقلب الوديع بتاع موسى كان مع المسيح في التجلي. المسيح كأنه على جبل التجلي بيقول أنا هضم الكل حواليا، كل النوعيات اللي موجودة في البشرية مادام تكون طاهرة القلب تكون كلها حواليا، ما يهمنيش ان واحد اتجوز او بقى بتول، يهمني ان يكون نقي القلب قديس من جوه، ما يهمنيش ان كان وديع وحليم او كان قوي وحازم، يهمني ان من اجل الله كان حليما ومن اجل الله كان حازما او قويا، الكل يجمعهم حواليه. ومع ذلك موسى وإيليا وإن اختلف أو تنوع في الأشياء التي قلناها إلا أنهم كلهم هم الاثنين كانوا متفقين في أشياء معينة. كل منهما كان قديسا ومحبا لله، وكل منهما كان رجل معجزات. موسى ضرب الصخرة فجرت ماء، ضرب البحر الأحمر انشق قصاده، إيليا النبي أغلق السماء وفتحها، أقام ابنة أرملة صرفة صيدة من الموت، بارك الدقيق والزيت في بيت الأرملة فاستمروا معها طول مدة المجاعة. أيضا كل منهما كان سبب خلاص للناس، كما إن إيليا كان سبب خلاص ابنة الأرملة وخلص الشعب من عبادة الأصنام، كذلك أيضا موسى خلص الشعب من عبودية فرعون. كل منهما وقف ضد ملك من الملوك، موسى وقف ضد فرعون، وإيليا وقف ضد الملك أخاب في قوة وفي شجاعة. كل منهما أحب حياة الجبال، إيليا كان على جبل الكرمل، وموسى كان مع الجبل على الجبل مع الله نفسه 40 يوما. كل منهما مجده الله، إيليا مجده ربنا فإن رفعه إلى السماء في مركبة نارية، وموسى مجده الله كثيرا جدا بالمعجزات بالآيات بشهادة الرب له، قال ده وكيل على بيتي أكلمه فم لفم. العجيب إن كل منهما تعرض للخوف، فإيليا على الرغم من قوته خاف من إيزابيل وهرب، وقصة هربه موجودة في ملوك الأول 21. وموسى أيضا تعرض للخوف لما قتل الرجل المصري فهرب، لكن كل واحد منهم كان إنسانا قديسا على الرغم من كل هذا. تجلي المسيح في وسط موسى وإيليا يعطينا فكرة عن عربون الملكوت أو مذاقة الملكوت. يعني أنا هديكوا شيء خفيف، المسيح بيقول هديكوا شيء خفيف يعزيكوا، مذاقة الملكوت هتبقى كده، لدرجة أن بطرس انبسط جدا وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا. قال له لا يا حبيبي، أنت مش عارف اللي بتقوله كويس، أنت تكون ها هنا في هذا الجسد المادي وتكون ها هنا على الأرض، أنا هخليك تكون معايا لكن بجسد روحاني وفي السماء وفي الملكوت، بلاش تقول جيد أن نكون ها هنا، سرعة كده وتصنع 3 مظال، يقول له نصنع عليك 3 مظال، واحدة ليك واحدة لموسى واحدة إلي. فبصوا لقوا المسيح وحده، انت عايزين تقعدوا مع موسى ولا مع إلي؟ خلي بالكم من نفسكم. احنا مبسوطين ان احنا نعيد بعيد التجلي ونعتبره من الأعياد السيدية في الكنيسة ونفرح به، ليس فقط من أجل تجلي المسيح وإنما من أجل طبيعة التجلي التي ستوهب لنا في اليوم الأخير، حيث تتجلى الروح في البر والقداسة ويتجلى الجسد بأنه يبقى جسد روحاني بعيد عن الخطية، وتتجلى البشرية كلها المحبة لله بأنه يبقى مجمع قديسين في السماء. نكتفي بكده وتفضل نصلي.